أحكاما وإحكاما، فهذه الأحكام فانتبهوا من الإحكام، والإحكام هو الإحسان والإتقان. ويكفي في شرف الإحسان قول ربكم الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهو قرركم وأطمعكم بهذه الآية، قرركم بإحسانه إليكم فبعثكم على أن تطلبوا أنتم الإحسان، لأنه ما أحسن إليكم أحد سواه، وهل ما سواه إلا منه. ثم إن بدايا إحسانه عليكم لا يحيط بها محيط، فهل جزاء الإحسان لسان. ثم أطمعكم في إحسانه الأبدي والآخر السرمدي الدائم الذي لا ينقضي الواسع الذي لا يحاط به أيضا، بأن يقول إن أحسنتم فتحنا لكم أبواب إحساننا، فكل هذا في هذه الآية. فالله الله في إحسان الصلوات خاصة، وبقية الأعمال والأقوال والأحوال عامة. قال ربكم إن أحسنتم، أحسنتم لأنفسكم، معنى أن في مرادنا وإرادتنا وتقديرنا أننا نراعي أنفس الذين أحسنوا فنزكيها وننتقيها ونصطفيها ونذهرها ونعليها ونجعلها مهبطا للأنوار وموضعا للأسرار. فإن أحسنتم أحسنتم بأنفسكم، وإن أساتم فلها، فستتقدر وتتغير وتظلم وتتكدر أنفسكم وبواطنكم، فتلقون بقلوب مريضة وسخة فجرة، فتذوقون الخزي. إذن إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أساتم فلها، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ذكرنا من أركان الصلاة النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، وقلنا أن الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بها في كل ركعة، كما هو مقرر مذهب الشافعية، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم أن الصلاة تسقط على الماموم كلها أو بعضها إذا وجد الإمام قارب الركوع أو في الركوع، فإن وجد الإمام راكعا أحرم وهو قائم ثم ركع وحسبت له الركعة ولا قراءة فاتحة، ما قرأ الفاتحة فيها، فكفت فاتحة الإمام. وأن الذي أسلم ولا يعرف الفاتحة إن كان يحفظ شيئا من القرآن غيرها وجب عليه قراءة مقداره، فإن لم يحفظ فيسبح يحمد يذكر بمقدار الفاتحة ثم يتعلم. فإن كان أخرس سقطت عنه الفاتحة وغيرها من الأقوال والأركان القولية كلها، لكن يجب عليه أن يقف قائما بقدر الفاتحة، ولا يجوز يقول ما دام أنا ما علي أقوال بأقوم لحظة بركع تقم حتى يمضي مقدار تكبيرة الإحرام ومقدار الفاتحة كامل، ثم يجوز أكثر. أما قبل مضي وقت يسع هذا فما يجوز أكثر. واقف محله بقدر الفاتحة. فهمنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. وعلمنا وقرأنا أيضا الركوع والطمأنينة فيه. ثم بعد ذلك يأتي معنا ركن الاعتدال، لغة الاستواء والاستقامة. الاعتدال لغة الاستواء والاستقامة، فرعا عود الراكع في الصلاة إلى ما كان عليه قبل ركوعه، رجوع إلى ما كان. فأما من يصلي قائم فرجوع إلى القيام، أو يصلي قاعد فأن يعيد رأسه إلى داخل رجليه يقعد ينتظر ثاني. ها، والمضطجع إن أشار برأسه أو أشار بعينه يعود إلى ما كان عليه في القيام قبل الإشارة، فهو عود الراكع إلى ما كان عليه قبل ركوعه. هذا هو الاعتدال. وفيه الحديث الذي في الصحيحين، حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن قائما. فلا بد من الطمأنينة في الاعتدال، ولهذا ذكرها في أركان الصلاة. قال: والطمأنينة فيه أي في الاعتدال. وفي الاعتدال يسن إرسال اليدين. عند الأئمة الذين يقولون يسن قبض اليدين في القيام، فقالوا في الاعتدال يسن إرسالهما. فقال بعض الأئمة الأربعة: إرسالهما في القيام والاعتدال، دائم يرسلهما ولا يقبض. وقد ورد كل ذلك في السنة والحديث. فأخذ جماعة من أئمة الدين بهذه الروايات والآخرين بالأخرى. قال مرة بعض علماء الهند لما ذكروا اختلاف المذاهب في سنن الصلاة ما بين الإرسال والقبض والجهر بأمين وعدم الجهر والجهر بالبسملة وعدم الجهر بأما إلى ذلك، قال: إن هذه كلها سنن لنبيه، وإن الله يحب أن يرى جميع سنن حبيبه في الأمة، ففرق عليهم. والله دول تقوى عندهم هذه الرواية، وهؤلاء تقوى عندهم الرواية هذه، وهؤلاء يصلهم امتاز ولاد الوقت. فتفرقت السنن فحفظت في جميع الأمة، في مجموع الأمة السنن محفوظة، هذا أخذ هذا، فاحتفظت جميع السنن في مجموع الأمة. سمعت. يقول: الاعتدال يجب أن ينصب فقار ظهره، أما أن يعود هكذا وهو يقدر على نصب الفقار ولا ينصبه فلا يصح اعتداله وتبطل صلاته. يجب أن يستوي قائما تماما وينصب فقار ظهره، وأما يرفع يهوي إلى السجود فلا يصح. قال صلى الله عليه وسلم: حتى تطمئن قائما، يستوي. وإذا انتصب فقار ظهره يبقى ساكن الأعضاء بمقدار تسبيحة على الأقل، على الأقل بمقدار تسبيحة. والأفضل أن يأتي بالدعاء الوارد، وهو: ربنا لك الحمد، وفي رواية: ربنا ولك الحمد، وفي رواية: اللهم ربنا لك الحمد، وفي رواية: اللهم ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وفي رواية: زيادة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا الدعاء الذي ينبغي أن نحرص عليه في الاعتدال، وفيه جاءت الأحاديث، ومنها حديث البخاري عن رفاعة بن رافع: ولكنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، قال أعرابي: ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولم يكن الصحابة يعرفون هذا الدعاء، ولم يكن معلما لهم ولا معلوما بينهم، وإنما أتى به الرجل من إلهام الله إياه من عند نفسه ورفع به صوته. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: من القائل كذا؟ قال الأعرابي: أنا يا رسول الله. قال: لا، لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. 34 من الملائكة ابتدروا هذه الكلمة. شفت كيف منهج النبي؟ ما قال مين هذا يجيب ذكر من راسه، هذا يبتدع في الدين، هذا صلح بدعة يرفع صوته بذكر، من هذا المبتدع هذا؟ ضل. ما قال النبي كذا، قال من القائل؟ قال كذا. قال: رأيت 34 ملكة تدرونها أيهم يكتبها أو. منين نأخذ شرعنا إذا ما أخذنا من نبي الله، إذا ما أخذنا من رسول الله، إذا ما أخذنا من أمين الله على الوحي؟ منين نبدع خلق الله ونكذب ونحرم الجهر ونحرم الأذكار ونبدع الناس ونفسقهم؟ منين هدي؟ من هدي؟ من هذا؟ سنة من هذا؟ طريقة من هذا؟ لا رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة ولا غير، ما هكذا كان، ولا أحد منهم يحرم الأذكار ولا يحرم الجهر بالذكر ولا يبدع القلق بذكر الله تبارك وتعالى، بل كانوا كلهم حريصين على الحضور في مجالس الذكر، وكلهم يفقهون قول الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الدنيا. ثم من كان منفردا أو إمام قوم راضين بالتطويل، فيمكن أن يضيف أيضا فوق هذا الدعاء دعاء آخر وارد، وهو: أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا من دعاء الاعتدال، كما أنكم علمتم أن الراكع إن كان إمام جماعة غير محصورين فيكتفي بثلاث تسبيحات، لكن ثلاث تسبيحات بحضور طمأنينة وواحدة بحضور قلب وتأني أحسن من ثلاث بعجلة. أيوة. فإن كان إمام قوم محصورين راضين بالتطوير أو منفرد، فيمكن أن يزيد إلى 75 و90 إلى 11 من التسبيح، ثم ذكر الركوع: اللهم لك ركعت، بك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك مقي وعظمي وعصبي ومستقلت بقدمي، لله رب العالمين. وهذا ذكر الاعتدال، والاعتدال ركن قصير. قال فقهاؤنا: لا يطوله زيادة على الذكر المشروع فيه بمقدار أقل الفاتحة فوق هذا الذكر، فإن طوله على ذلك بطلت صلاته، وله محل خلاف. لا قالوا: إلا في الاعتدال الأخير من الفرائض، والاعتدال الأخير في الوتر، فإنه محل القنوت، يجوز أن يطول ولو زاد على هذا بمقدار كثير. كذلك الجلوس بين السجدتين، هذان ركنان قصيران، والاعتدال والطمانينة فيه. وقد فهمتم الطمانينة هي سكون بعد حركة، بحيث يستقر كل عضو مكانه بقدر سبحان الله. طيب، أيش بعده؟ والطمأنينة فيه والسجود. ما هو السجود؟ ما جاءتني؟ الخضوع والتذلل شرعا، وضع المصلي جبهته على مصلاه، هذا السجود الكامل، ذا ولا غير سجود العاجز، سجود إذا كان صحيح يعني العاجز، هذا بالإيمان. فالسجود وضع المصلي جبهته على مصلى، هذا هو السجود. قال تعالى فلا تطعه واسجد واقترب، ففي السجود قرب إلى الله، وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، قرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فلو أن مخلوقا كان موجودا فوق السماء السابعة غير ساجد، ومخلوق آخر في الأرض ساجد، لكان الساجد أقرب إلى الله من ذاك غير الساجد. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. لو وضعه تحت رأسه شيء وتحت جبهته شيء يمكنه تنكيس، يمكن ينكس سافله على علي وجب عليه أن يجيبه، وإن كان لا إن جابه وإن ما جابه ما يقدر يرفع أجهزته، ولا تكون أرفع من اسمها كتفيه وما حواليه أظهر، فلا يلزم في الإشارة فقط. فإن كان لا قال عندي مرض خفيف ولا وجع، إذا أنا وصولي إلى الأرض ما أقدر عليه، إذا قدر قل طيب لو جبنا لك حاجة ترتفع مقدار شبر تقدر تسجد عليه؟ قل نعم، وحينئذ بيحصل التنكيس وترتفع، قل واجب عليه. قال لا لا ما بهز عجزتي أبدا، المحلي كذا ما تبهاتو شي طويل حطه كذا أشوف، ما هو واجب عليه، لا يلزمه. لا يلزمه إلا إن كان يتحصل به شرط من شروط السجود، وهو التنكيس السافلة على تنكيس عليا، ارتفاع أسافله على أعاليه، التنكيس وهو ارتفاع أسافله على أعاليه. السجود يكون في كل ركعة مرتين، الله. السجود ركن عظيم في إعلان خضوعك لله تعالى، فاحذر أن تكذب، تكون قدام الخلق ساجد وبعدين تخرج من الصلاة وقدك ما تخضع الأمر لله، لسانك تعصيبها، عينك تعصيبها، وأنك تضمر الشرع عليهم في قلبك، هذا حرام في الشرع. أنت ما أنت خاضع للشرع، قبل قليل كنت ساجد قدامنا حاط جبهتك في الأرض، صدق ولا صدق؟ كيف تقول أنا خاضع لك والحين قدام معاند؟ ها وأنت تقع لله يا خاضع يا معاند، ما يقع مرة كله مخلوط، كيف بعد عاند؟ خلاص اخضع للشرع وصلح سجود حقيقي. ها الله يكرمنا وإياكم بحقيقة السجود. صلى الله على إمام الساجدين، ها سجد في الأرض سجد وفي السماوات سجد وعلى العرش سجد، وهو مكان لم يسجد فيه غيره، ما حد سجد لله تعالى فيه غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما وصل إليه غيره. ولهذا خبأ الله له السجدة الكبرى القيامة حين يسجد فيناديه الجبار ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع لقولك واشفع تجفع. سجدة أحمد فيها ربه. صلى الله على سيد الساجدين، الله يرزقنا وإياكم متابعته. كان يرى أحيانا وهو ساجد فكأنه ثوب ملقى، لا حركة له، وقد يطيل السجود حتى يظن الناظر عنده من الصحابة إليه أنه قبض، فيشك أنه فارق الروح والجسد، مات وهو في الحياة. هذا يعطيك صورة عن هيئة السجود كيف تكون، حتى يشكون أنه قبض، وين الحركة؟ وين هذا؟ شفت الخضوع الكامل. اللهم صل عليه. بعض الناس ساجد ما تقول دقيقة إلا ساعة يده وساعة رجله تاركه ساجد، لا حول ولا قوة. أحسن الصلاة سجد سواء. اللهم صل عليه وعلى آله. فيسن أن يضع الركبتين أولا برفق على الأرض، ثم الكفين، ويضعهما تحت المنكبين وقت السجود، بحيث يكون الكف تحت المنكب، لو سقط شيء من الكتف لوقع على الكف. وأن يستقبل برؤوس الأصابع القبلة، وإن كان رجل يفرج ما بين ذراعي وجنبي ويباعد ما بين المرفقين والجنبين. قد صلى الله عليه وسلم يسجد فيفرج بين ذراعيه وجنبيه حتى لو كانت سخلة لتمرد، يعني شاة صغيرة تمر. وهكذا إلا أن يكون بجانب مصل فيضايقه فلا يدب المصلين، وإن كان امرأة فتضم بعضها إلى بعض. ويفرج قليلا بين الأصابع يستقبل بهما القبلة وقيل يضمهما يضمها الأصابع. ثم إذا وضع يديه يضع جبهته وأنفه معا. قال صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه إلا أن يكون عاجزا، فيضع الركبتين أولا ثم اليدين ثم الجبهة والأنف. الأنف ليس من أعضاء السجود ولكن وضعه سنة. أما أعضاء السجود سبعة مشار إليها في الحديث الذي في صحيحي البخاري ومسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، اليدين اثنين، الركبتين اثنين، بطون أصابع الرجلين اثنين، سبعة. والسجود مرتين في كل ركعة. معتمد أنه يجب أن تكون جبهته مكشوفة حق وقت السجود، وذلك هو الوارد في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم يسجد على الماء والطين في وقت المطر، وكان يسجد فيرى أثر التراب على جبهته وأرنب ذئابه، فلم يكن يغطي جبهته بعمامة ولا بقلنسة ولا غيره، فنعم القدوة. ومن هنا اشترط الشافعية وغيرهم أن تكون الجبهة مكشوفة، فلو ستر الجبهة بساتر ثم سجد بطلت صلاته، لم يصح السجود، بل يجب أن يباشر بجبهته الأرض وهو أقرب إلى التواضع والتذلل، فيباشر بجبهته محل السجود. نعم. ثم الجبهة من جملة أعضاء السجود يجب كشفها، واليدين والرجلين بالنسبة للرجل يسن